أما بعد، فقد قرأنا ما يتعلق بتفسير سورة التكوير، وبعدها سورة الانفطار، وذكروا لهذه السورة ثلاثة أسماء. هذا الاسم الأول، والاسم الثاني سورة إذا السماء انفطرت، والاسم الثالث سورة انفطرت. وكل هذه الأسماء مأخوذة من الآية الأولى، وأما عدد آياتها فلا يختلفون في أنها 19 آية. عدد آياتها لا يختلفون أنها 19 آية. والقراءات التي وردت فيها مما يؤثر اختلافها في المعنى ما ورد في قول الله عز وجل: الذي خلقك فسواك فعدلك. هناك قراءتان: فعدلك وقراءة فعدلك بالتشديد. الكوفيون عاصم وحمزة والكسائي يقرؤون بالتخفيف فعدلك، والباقون يقرؤون بالتشديد فعدلك. وسيأتي معنى القراءتين في أثناء الشرح أو في أثناء التفسير إن شاء الله تعالى. هذا مما اختلف فيه في القراءة، وكذلك أيضا يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، قرئ يوم وقرئ يوم. ابن كثير وأبو عمرو يقرآن بالرفع يوم، والباقون بالنصب يوم. يقول الله سبحانه وتعالى في هذه السورة: بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت، وإذا الكواكب انتثرت، وإذا البحار فجرت، وإذا القبور بعثرت، علمت نفس ما قدمت وأخرت. يا أيها الإنسان، ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. هذه السورة مكية بالاتفاق، وهي من السور التي ذكرها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ضمن حديث مر بنا، ألا وهو حديث: من أحب أن ينظر إلى القيامة كأنه رأي عين فليقرأ إذا الشمس كورت، وإذا السماء انفطرت، وإذا السماء انشقت. وهو حديث صحيح، حديث محتج به، فهي سورة عظيمة في بيان ما يكون في اليوم الآخر، ما يكون كذلك أيضا من الأمور المهولة مما يتعلق بالسماء والكواكب والبحار والقبور. وفيها موعظة وتذكير من الله سبحانه وتعالى. يقول الله عز وجل: إذا السماء انفطرت. انفطرت معناه انشقت، وهذا واضح. انفطار السماء انشقاقها، هذا قول المفسرين، لا يختلفون في ذلك. إذا السماء انفطرت، إذا السماء انشقت، بمعنى الانفطار والانشقاق. هذه السماء التي لا فطور فيها ولا شقوق، وليس فيها شيء من العيوب إذا نظر الناظر إليها، يوم القيامة تتفطر السماء منفطر به، يوم القيامة تنشق إذا السماء انشقت، ويحصل لها مع انشقاقها وانفطارها أنها تصير كالأبواب كما مر بنا في سورة عما يتساءلون. وفتحت السماء فكانت أبوابا. فقوله سبحانه وتعالى إذا السماء انفطرت أي انشقت، هذه السماء التي هي السبع الشداد تنشق، وذلك لعظم الهول في ذلك اليوم. وقوله سبحانه وإذا الكواكب انتثرت، الكواكب هي النجوم، الكواكب هي النجوم، الكوكب والنجم في عرف الشرع واحد، يقال لها كواكب ويقال لها نجوم، تطلق هذه على هذه وهذه على هذه، ومنها هذه الآية وإذا الكواكب انتثرت، المراد بالكواكب النجوم، النجوم تتناثر، وما معنى تناثرها أي أنها تتساقط، وإذا الكواكب انتثرت أي تساقطت هذه الكواكب وهذه النجوم التي جعلها الله عز وجل زينة للسماء الدنيا، زينها بها وما فيها من الجمال وما فيها من الكثرة الكثيرة، حتى إن الأكواب لحوض النبي عليه الصلاة والسلام قال وعددها كنجوم السماء في كثرتها، الناس يوم القيامة كثيرون، الذين يريدون حوض النبي عليه الصلاة والسلام كثيرون كثيرون، فكذلك هذه النجوم في السماء، منها ما نراه ونميزه ومنها ما يضعف نظرنا عنه وهي كثيرة جدا جدا، وهذه النجوم يوم القيامة تتناثر، وأكثر ما ترى النجوم فيه في الليلة الظلماء التي لا بدر فيها ولا ضياء، الليلة الظلماء تتضح فيها النجوم في كثرتها وبريقها وكذلك قوة بعضها وخفاء بعضها، فهذه النجوم يوم القيامة تتناثر تتساقط. وقوله سبحانه وتعالى وإذا البحار فجرت، البحار معروفة، البحار معروفة، البحار هي ذوات الماء المالح وهي معروفة، وهذه البحار تفجر، وإذا البحار فجرت، ما معنى فجرت؟ معنى فجرت أي أنه يفتح بعضها في بعض فتصير بحرا واحدا، هذه البحار تفجر ويفتح بعضها في بعض، وهذا هو ظاهر قوله فجرت، ظاهر قوله فجرت أي أن ماءها يزيد ماءها وتتفجر هذه البحار ويعظم ماءها حتى تصير بحرا واحدا، وإذا البحار فجرت يتفجر ماءها. وقول الحسن الذي يذكره أهل التفسير أن معنى فجرت أي ذهب ماءها، إن كان المراد بالذهاب أي انتهى ماءها فهذا خلاف الظاهر، وهذا إنما هو في مرحلة ثانية، لأن البحار تتفجر أولا ويندمج بعضها في بعض ويعظم ماءها ويكثر، ثم بعد ذلك تسجر هذه البحار، فإذا سجرت ذهب ماءها. فقول الحسن وإذا البحار فجرت أي ذهب ماءها، هذا في ثاني الحال، أما أول الأمر تتفجر ويعظم ماءها ويكثر، ثم بعد ذلك تسجر، وإذا سجرت وصارت مسجورة صارت نيرانا ولهبا وما أشبه ذلك ذهب ماءها. قال وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت، بعثرت معناها أثيرت، بعثرت معناها أثيرت، بعثرت الشيء أي أثرته، وبعثرت المتاع جعلت أسفله أعلاه وأعلاه أسفله، فإذا القبور تبعثر وتثار ويخرج الناس منها، هذه القبور التي هي الآن ساكنة التي هي الآن طبقة واحدة يتصل بعضها ببعض، لا تتحرك ولا تهتز ولا تنتقل إلا بفعل فاعل يوم القيامة. هذه القبور تبعثر، تبعثر هذه القبور ويخرج أهلها منها. وقوله سبحانه وتعالى علمت نفس ما قدمت وأخرت، علمت نفس هذه نكرة، والمراد من النكرة هنا العموم. علمت نفس المراد بالنكرة هنا التعميم، أي كل نفس، كل نفس من المكلفين تعلم ما عملته من خير أو شر. وقوله سبحانه وتعالى علمت نفس ما قدمت وأخرت، ما هو هذا الشيء الذي تقدمه والذي تؤخره؟ ذكر ابن الجوزي رحمه الله 6 أقوال في هذا، وسيأتي القول الأعم. أما الأقوال التي ذكرها، ذكرها عند قوله سبحانه وتعالى ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. هذه الأقوال هي أن القول الأول بما قدم قبل موته وما سنه من الأشياء فعمل به بعد موته، بما قدم وأخر، بما قدم أي قبل موته، وأخر أي سنه من الأشياء فعمل به بعد موته. هذا القول الأول نسبه إلى ابن مسعود وابن عباس. الثاني ينبأ بأول عمله وآخره، بما قدم وأخر بأول عمله وآخره. الثالث بما قدم من الشر وأخر من الخير. القول الثاني لمجاهد، والقول الثالث هذا لعكرمة. والرابع بما قدم من فرض وأخر من فرض، من الفروض التي هي الصلوات وما أشبه ذلك، هذا نسبه إلى الضحاك. الخامس بما قدم من معصية وأخر من طاعة. والأخير بما قدم من أمواله وما خلفه للورثة، أخر أي خلفه للورثة، نسبه إلى زيد بن أسلم، ولا صح في هذا كله ما نسب إلى مجاهد. بما قدم وأخر أي بأول عمله وآخره، بأول عمله وآخره، كما قال الله سبحانه وتعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وقال سبحانه ما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله. فقول من قال إن قدم في الشر هذه الآية ترده، لأن الله عز وجل قال وما تقدموا لأنفسكم من خير. فالمراد بقوله علمت نفس ما قدمت وأخرت أي علمت نفس كل عمل عملته في أول عملها وآخره. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ثم قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. يا أيها الإنسان خطاب لهذا الإنسان الذي حمله الله عز وجل الأمانة، والذي جعل الله عز وجل عليه التكليف في الأحكام الشرعية من الأوامر والنواهي، ولم يكلفه إلا ما يطيق. فيقول الله عز وجل يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. وما المراد بالإنسان؟ هل هو إنسان بعينه أو هو عام؟ الصحيح العموم، لأن بعض المفسرين يذكر أن الإنسان في هذه الآية هو فلان أو فلان من المشركين، بعضهم يقول الوليد بن المغيرة، وبعضهم يقول أبي بن خلف، وبعضهم يقول أبو الأشدين، رجل ممن هلك في الجاهلية وكان شديدا قويا. وعلى كل حال الصحيح في ذلك أن هذا في كل كافر، في كل كافر يقال له ما غرك بربك الكريم، كما جاء بذلك الحديث أن الله عز وجل يقول لابن آدم ما غرك بي أي يوم القيامة. وهذا خطاب للمفرطين الذين أسرفوا على أنفسهم، الذين أسرفوا على أنفسهم، وهو خطاب تهديد. بعضهم كما قال ابن كثير رحمه الله بعضهم يظن أن هذا خطاب إرشاد، أن هذا خطاب إرشاد للجواب، ما غرك بربك الكريم أي فكأنه أرشده إلى الجواب، فيكون الجواب غرني كرمك يا رب وعفوك يا رب ولطفك يا رب وصفحك يا رب. هذا مذكورا عن بعض السلف وعن بعض المفسرين وعن بعض العباد أنه قال إذا قيل لي ما غرك بربك الكريم سأقول غرني كرمك يا رب، أي عفوك وتجاوزك عن معصيتي إياك. هذا قال ابن كثير هذا ليس هو المراد، وإنما المراد من هذا النداء التهديد، المراد من هذا السؤال التهديد، تهديد هذا الكافر. وتهديد كذلك أيضا كل مذنب ومقصر في حق الله سبحانه وتعالى. فالآية وإن كانت في حق الكفار الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين، أي هذا كله في سياق المكذبين بالدين، لكنه أيضا لا يأمن المقصر المفرط من أهل التوحيد، لا يأمن من السؤال، ولا يأمن كذلك من التوبيخ، ولا يأمن من نحو ذلك، فيحتاج معه إلى جواب. فإذا هو تهديد، يا أيها الإنسان ما غرك، أي أي شيء غرك بربك حتى عصيته، أي شيء غرك بربك حتى أشركت به، أي شيء غرك بربك حتى تركت الواجبات واقترفت المحرمات، ما غرك بربك الكريم. وإذا قيل ما مناسبة ذكر الكريم، اسم الله عز وجل الكريم، دون غيره من الأسماء في هذا المقام، الجواب أن ذكر اسم الله عز وجل الكريم في هذا المقام هو لمزيد التوبيخ، لمزيد التوبيخ والتبكيت لهؤلاء، فإنهم يعترفون يقرون أن الله عز وجل كريم وأن الله عز وجل عظيم. فإذا كان كذلك فكيف قابلوا كرمه بمعصيتهم إياه، وكيف قابلوا كرمه الذي ينبغي أن يقابل بالطاعة وأن يقابل بالشكر وأن يقابل بكل ما يحبه الرب الكريم سبحانه وتعالى، كيف قابلوه بمعصيته، وكيف قابلوه بما يكرهه، وكيف قابلوه كذلك أيضا بهذه الذنوب والآثام التي حملوها واحتملوها على ظهورهم يوم القيامة. ما غرك بربك الكريم، يعني ما سول لك حتى أضعت ما أوجب عليك، ما الذي خدعك وسول لك، وما الذي أمنك من عقابه. نعم، إذن هذا هو حاصل الكلام على هذه الآية، يا أيها الإنسان هذا تهديد، ما غرك بربك الكريم، هذا سؤال تهديد، ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك. ذكرت هذه الصفات أو ذكر هذه النعم على الإنسان في مقام التبكيت، كما يخاطبه الله عز وجل يوم القيامة، يا ابن آدم ألم أسودك وأجعلك ترأس وتربع، وهكذا كما جاء في الأحاديث في ماذا، في تبكيت الكافرين يوم الدين. الذي خلقك فسواك فعدلك، خلقك أوجدك من العدم وسواك في خلقتك فعدلك، هذا على قراءة التخفيف معناه ذهب بك في الشبه إلى ما شاء، ذهب بك في الشبه إلى ما شاء، فإما أن يعدلك فتشبه أباك، وإما أن يعدلك فتشبه أمك، وإما أن يعدلك فتشبه أعمامك أو تشبه أخوالك. فعدلك أي ذهب بك إلى حيث شاء من الشبه. هذا في قراءة من قرأ بالتخفيف، فعدلك. هذا وجهه، أن معناه على هذا الحال أنه صورك إلى أي صورة شاء. نعم. وكذلك أيضا عدلك إلى أي صورة، إما إلى حسن وإما إلى قبيح وإما إلى طويل وإما إلى قصير. وأما في قراءة التشديد فعدلك أي جعلك معتدلا، معدل الخلقة، جعلك معتدلا، عدل أعضاءك، فلم تفضل يد على يد ولا رجل على رجل. نعم. إذن عدلك أي جعلك معتدل القامة، يداك سواء، رجلاك سواء، قامتك منتصبة، لم تكن رجل يدك اليمنى كطول رجلك ورجلك كطول يدك، وإنما عدلك سبحانه وتعالى. إذن هاتان قراءتان، في أي صورة ما شاء ركبك. إذن معنى عدلك كما تقدم أنه صورك إلى أي صورة شاء، إما حسن وإما قبيح، إما طويل وإما قصير، إما في صورة أبيك أو عمك أو بعض أقربائك. أما قراءة التشديد عدلك أي جعلك معتدل القامة. نعم. وكله كذلك، فالله عز وجل يعدل بك حيث شاء، ويجعلك تنزع إلى من شاء سبحانه وتعالى، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لعله نزعه عرق. وهكذا إما أن تشبه أخوالك، وإما أن تشبه أعمامك، إما أن تشبه أباك، إما أن تشبه أمك، إلى غير ذلك. وقوله في أي صورة ما شاء ركبك، في أي صورة ما شاء ركبك. نعم، يكون المعنى في أي صورة ما شاء أن يركبك فيها ركبك، في أي صورة ما شاء أن يركبك فيها ركبك، على هذه الصور. وما المعنى المعني بالصورة في هذه الآية؟ قال بعضهم صور القرابات كما ذكرنا، وقال بعضهم في الحسن والقبح والطول والقصر والذكورة والإناثة، وقال بعضهم هذا تهديد وبيان لمقدرة لقدرة الله عز وجل على أن يركبك في صورة كصورة الكلاب والخنازير والقردة، ولكن الله عز وجل أكرم بني آدم. نعم. إذن في أي صورة ما شاء ركبك، هذه أقرب ما يدل عليه السياق أن المراد في أي صورة ما شاء ركبك، أي من حيث الحسن وعدمه، من حيث الطول وعدمه، من حيث الشبه بالأقارب وعدمه ونحو ذلك. هذا هو الأقرب لسياق الآيات. إذن هذه بعض آيات من هذه السورة، من سورة الانفطار. هذه بعض آيات من سورة الانفطار. غدا إن شاء الله تعالى نكمل ما تبقى من الكلام على هذه السورة. نكتفي اليوم بهذا، والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.